في صوت عندك، في صوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة سورة الطور، حيث كانت هذه السورة في إثبات عذاب الله في الآخرة للكافرين، وكان مما يعذبون به أن يعرض لهم النعيم الذي يحظى به أهل الإيمان، لأن الكافر عندما يرى من كان معه في الدنيا من المؤمنين منعما ويرى أنه قد فاته ذلك النعيم يزداد حسرة وألما بسبب ذلك. ولذا عرض الله جل وعلا شأن المؤمنين المتقين في يوم القيامة، وعرض لشيء من نعيمهم الذي يعلم به المكذبون وهم في النار فيزدادون حسرة وألما بسبب هذا. فنقرأ الآيات الواردة في هذا.
الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما
يقول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم، أي يقابل حال أولئك المكذبين الذين يدعون إلى نار جهنم دعا حال المتقين الذين هم في جنات ونعيم. قال جنات على جهة التنكير والجمع، إما للتعريف بعظم نعيمهم، فهم ليسوا في جنة واحدة بل في جنات متعددات. وهذه الجنات لكل واحد منهم جنات، ولم يقل إن المتقين في الجنات، وإنما قال في جنات، لأن كل واحد من المتقين له جنات مختلفات. قال فاكهة ونعيم، أي ينعمون في تلك الدار بأنواع النعيم بدون تخصيص لنعيم مع غير النعيم الآخر. فهناك نعيم لهم في مآكلهم، وهناك نعيم لهم في مشاربهم، وهناك نعيم لهم في ملابسهم، وهناك نعيم في مجالسهم، وهناك نعيم في مراكبهم، وهناك نعيم في مناكحهم، وهناك نعيم في نفوسهم وقلوبهم وفي سائر أحوالهم. ثم قال فاكهين، أي هم في هذا النعيم فاكهون، إما لأكلهم أنواع الفاكهة، وإما لكونهم يتلذذون بما آتاهم الله. فاكهين يعني يتلذذون بأنواع ما آتاهم الله، أو أنهم يشعرون بطعم ما آتاهم الله كما يشعر آكل الفاكهة. فإن الفاكهة لها من الطعم ما ليس لغيرها، ولذا قال فاكهين بما آتاهم ربهم. وقوله بما آتاهم ربهم لبيان أن هذه الجنات وهذا النعيم من عند رب العزة والجلال، والعبد يستشعر أنواع الخير بعظم معطي ذلك الخير. وقد يكون معنى فاكهين أي أنهم متنعمون ناعمين بما آتاهم الله عز وجل، بما آتاهم أي أعطاهم وأتحفهم ربهم. فإن عظم مكانة الهدية عند الإنسان بعظم المهدي، فإذا كان المهدي والمتحف هو رب العزة والجلال، فإن الإنسان ينعم بذلك زيادة نعيم. قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي حالهم أن الله أبعد عنهم عذاب الجحيم، أو أنهم فاكهون لكون الله عز وجل أبعدهم عن نار جهنم. وقوله ووقاهم، لما كانوا من أهل التقوى في الدنيا أعطاهم الله عز وجل مرتبة الوقاية من العذاب. كيف كانوا من المتقين؟ لسلامة قلوبهم لله عز وجل، مما جعلهم يبتعدون عن الشرك والبدع والمعاصي. قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أسند الفعل مرة أخرى لله عز وجل، لأن إبعادهم عن نار جهنم نعمة من رب العزة والجلال. قال عذاب الجحيم أي العذاب المستمر الدائم البالغ نهايته. ثم قال تعالى كلوا واشربوا، لم يذكر ماذا يأكلون، لفيه دلالة على أنهم يأكلون من كل ما يشاءون ويشربون من كل ما يشاءون هنيئا، أي يهنؤون بهذا الأكل والشرب الذي يتناولون فيه يتناولونه، فلا يوجد منغص ينغص عليهم في أكلهم وشربهم، فهم لا يخافون من أن يؤثر هذا الطعام والشراب على أبدانهم، فلا يخشون على المعدة أن يأتيها نزلة معوية، ولا يخشون من ارتفاع نسبة السكر أو الكوليسترول في أبدانهم، ويتهنؤون بهذا الطعام والشراب الذي يتناولونه في تلك الدار. ثم أيضا يهنؤون لكون هذا الأكل والشرب يعلمون أنه مستمر دائم وأنه لن ينقطع أبد الآباد بما كنتم تعملون، أي هذا الأكل وهذا الشرب وهذه الجنات وهذا النعيم بسبب ما أدوه من الأعمال في الدنيا. ما يؤديه العبد من الأعمال في الدنيا لا يوازي شكر الله على نعمه، ومن هنا فإن الجنات ليست في مقابلة عمل العبد في الدنيا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالعبد يدخل الجنة بسبب عمله، يعني أن الله يرحمه بأعماله، فأنت لن تدخل الجنة إلا إذا رحمك الله، ورحمة الله لا تكون إلا إذا كان عندك عمل صالح يكون من أسباب نزول رحمة رب العزة والجلال. فليست الباء هنا على جهة المقابلة والمجازات، فإن نعم الله عليك أكثر. فإن نعم الله عليك أكثر. فإن نعم الله عليك أكثر يا أيها العبد. سليمان اتصل. ثم قال تعالى متكئين على سرر مصفوفة. الاتكاء في تلك الدار دليل على أنهم وصلوا أعلى درجات الراحة والهناء، ولذلك كانوا متكئين على سرر مصفوفة. ما معنى مصفوفة؟ أي أنها مرتبة ومنظمة، بعضها قريب من بعض، وهذا دليل على أنهم منسجمون مع بعضهم، وأن بعضهم يحادث بعضهم الآخر. فهم مع كونهم عندهم أنواع المآكل والمشارب التي يشتهونها، عندهم من الجلساء ما تقر به أعينهم وينعمون بالحديث معه ويأنسون بتبادل الكلام معه. ثم قال وزوجناهم بحور عين، كما حصل لهم النعيم في مآكلهم ومشاربهم وفي طريقة جلوسهم ومن يجالسون، هكذا يحصل لهم النعيم فيما يتعلق بمناكحهم. ولذا قال: وزوجناهم بحور عين، أي اخترنا لهم من الحور العين ما يتناسب معهم، لأن قوله زوجناهم أي أعطيناهم أناسا يماثلونهم ويهنؤون معهم بحور عين. الحور العين نساء الجنة، وسموا بحور لأن أعينهم على شكل جميل، سعة وبياض جزءها الأبيض مع سواد جزئها الأسود، بحيث تتعلق النفس برؤية هذا الجمال الذي في العينين، ولا ترغب النفس إزالة نظرها عن هذين العينين بحور عين. ثم قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قوله بحور عين، عين جمع عينا، والعينا كما تقدم أنها حسنة المنظر في العين. وقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي أن من كان من المؤمنين في الجنة على مرتبة عالية وكانت ذريته أقل منه في هذه الرتبة، فإنهم حينئذ ترفع درجتهم إلى أن تجعل الذرية في مرتبة الآباء، من أجل أن ينعموا بقرب ذريتهم منهم، فإن العبد يحب أن تكون ذريته قريبا منه. فالمراد بذلك أن يلحق الأبناء بالأولاد في الدرجة في الجنة، بشرط أن يكون هناك إيمان، وإن كانت الذرية لم يؤدوا من العمل كما أدى الآباء. وكذلك قد يلحق الآباء أيضا بدرجة الأبناء، لأنه كما تقر عين الإنسان بأبنائه تقر عين الإنسان بآبائه، فالمقصود أنه يلحق بعضهم ببعض، لكن هناك شرط أن يكون عند الجميع إيمان. أما إذا كانوا كفارا مكذبين فإنهم لا يدخلون في ذلك. وفي هذا زيادة حسرة على أولئك المكذبين، خصوصا من كان من قرابة المتقين، فإنهم يشاهدون قرابتهم الذين عادوهم في الدنيا، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ثم يشاهدون قرابتهم الذين كان عندهم إيمان ولو كان قليلا رفعت درجاتهم فأصبحوا في الدرجات العلى من الجنات، فتزداد حسرة أولئك الذين في نار جهنم. وقوله ألحقنا بهم ذريتهم لم يشترط أن يكونوا من الصغار، بل كذلك الكبار الذين بلغوا وجرى عليهم قلم التكليف. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قال بإيمان ولم يقل بالإيمان، لدلالة أنه ولو كان عندهم شيء من الإيمان ولو كان قليلا فإنه ترفع درجاتهم إلى منزلة أقاربهم. وقد جاء في بعض السور إثبات أن الله جل وعلا يرفع درجة القرابة أيضا، من الزوجات ونحوهم، كما قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وقوله بإيمان فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: ألحقنا بهم ذريتهم. الإلحاق المراد به هنا رفع الدرجة وإعلاء المنزلة، والمقصود بهذا أن يكمل سرور المتقين بقرب قرابتهم منهم. فإن العبد قد ينشغل قلبه على ذريته وعلى قرابته، وبالتالي فقربوا منهم ليكون هذا من أسباب سكون المتقين وسعادتهم. ثم قال الله جل وعلا: وما ألتناهم، أي لم ننقصهم من درجتهم، لم ننقص المتقين من درجتهم شيئا. وما ألتناهم من عملهم، يعني ما أنقصنا المتقين من ثوابهم ومن عملهم من شيء. قوله هنا شيء نكرة في سياق النفي، فتشمل القليل والكثير، يعني لم ينقص من درجة المتقين أدنى درجة. ثم قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي أن كل واحد من العباد يرتهن بأعماله ويحاسب عليها، ولا يبخس من أعماله شيئا، فمن كان صالحا فله الأجر والثواب. ولا يعني هذا أن قرابة المتقين من الكافرين يكونون في منزلتهم، بل قرابتهم من أهل النار يبقون في النار. ثم قال تعالى: وأمددناهم، أي أعطيناهم زيادة بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي زدنا عليهم في الثواب بفاكهة أخرى غير ما يطلبونه. فإنه في الموطن الأول قال: كلوا واشربوا هنيئا، وبعض أهل العلم قال بأن المراد في الأول جنس الأكل والشرب، وهنا المراد به نوع المأكول والمشروب. قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي من أنواع النعم التي من أنواع الفواكه ومن أنواع اللحوم التي يشتهونها. ثم قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا، أي يتبادلون ويتعاطون فيها كأسا، بعضهم يعطي بعضهم الآخر، مما يدل على وجود المحبة والألفة بينهم في تلك الدار مع جلسائهم، سواء كانوا من أقاربهم أو من غيرهم. وكأسا إذا أطلقت فالمراد بها كأس الخمر، فإن الخمر وإن حرمت في الدنيا لمصالح العباد، لكن الله جل وعلا ينيلها أهل الجنة، ولكن من شرب الخمر في الدنيا فإنه يحرمها في ذلك اليوم. وقوله: لا لغو فيها، قيل المراد بقوله لا لغو فيها أن الضمير يعود إلى الكأس، أي أن العبد عندما يشرب هذه الكأس لا يذهب عقله، بل يبقى عقله ولا يتكلم بالكلام السيء كما يكون أهل الدنيا. فإن أهل الدنيا قد يكون بين الاثنين منهم تصاف وتواد وحسن خلق وطيب منطق، فإذا تناول المسكر تبدلت أحوالهما وأصبح كل واحد منهما يتلفظ على صاحبه بالألفاظ السيئة والكلام الرديء ويتعامل معه بأخلاق لا تتناسب مع ما بينهما من محبة وألفة. وقيل ولا تأثيم، أي أن هذه الخمر لا يأثم بعضهم، لا يأثمون بتناولها، فلا تذهب عقولهم بسبب هذه الكاس، وبالتالي لا يكون بينهم أخلاق سيئة أو كلام رديء. وقيل بأن المراد بقوله لا لغو فيها أي في هذه الجنات، فهم في جميع أوقاتهم لا يتكلمون بالكلام السيء الذي يسيء إلى الآخرين، فلا يؤذي بعضهم بعضا بسبب بالكلام السيء الذي يكون مؤثرا على النفوس. وذلك لأن العبد في الدنيا يشاهد أنه متى تكلم الناس بعضهم في بعض وجدت العداوة ووجدت البغضاء، وأصبح بعضهم يقاطع بعضهم الآخر، ولا يكون بعضهم متصافيا مع بعضهم الآخر بسبب مثل هذا الكلام السيء. ثم قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم، إلى المراد أن هؤلاء الغلمان يطوفون على المتقين في الجنات بهذه الكؤوس من الخمر. وقيل بأن المراد يطوفون عليهم في تلبية ما يحتاجون إليه والقيام بما يطلبونه منهم. غلمان لهم أي يملكونهم ويتمكنون من التصرف بهم، فهؤلاء الغلمان ليسوا بمثابة الخدم في المطاعم ونحوهم، لا يملكهم الإنسان، بل هم ملك لك تختص بهم متى كنت في تلك الدار. وقال عنهم غلمان لصغر سنهم، قال طائفة هم خلق ينشئهم الله في الجنان يختصون بخدمة أهلها، وقال آخرون بأنهم أولاد الكفار الذين ماتوا وهم صغار. وعلى كل فالعبرة بخدمة هؤلاء المتقين من قبل هؤلاء الغلمان، وهؤلاء الغلمان قد أعطاهم الله من الحسن والجمال بحيث لا ينفر الإنسان من رؤيتهم ولا يتحاشى من مخاطبتهم، ولذا قال تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون. قيل بأن المراد أن هؤلاء الغلمان بهذه المثابة لؤلؤ مكنون، وقال بعضهم بأن المراد إن المتقين، قال بعضهم بأن المراد أن المتقين كأنهم لؤلؤ مكنون. واللؤلؤ نوع من أنواع الجواهر استخرج من البحار، يؤخذ من الصدف، فيمتاز بصفاء لونه وحسن منظره. وقوله مكنون أي باء أي مغطى، لم يخدش بعد ولم تؤثر فيه شيء من المؤثرات التي تكون في الناس، فلم يتغير لونه وليس فيه شيء من الخدوش. ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في هذا استدل بهذا طائفة على أن المراد بقوله كأنهم يعود للمتقين، قال لأن الضمير في قوله وأقبل بعضهم يعود للمتقين، فهكذا الضمير في قوله جل وعلا على كأنهم لؤلؤ مكنون. قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أن أصحاب الجنان أصبحوا يتحدثون ويتساءلون عن أحوالهم في الدنيا، ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ لأن المرء يحتاج إلى من يؤانسه ويبادله في الحديث، فأصبحوا يتحدثون، وكان مما تحدثوا به أن تحدثوا عن أحوالهم في الدنيا، ماذا كنتم في الدنيا تعملون؟ فيقول بعضهم كنا في الدنيا نعبد الله بأنواع العبادات، أتينا إلى مكة فطفنا بالبيت وصلينا فيها وحضرنا دروس العلم وفعلنا وفعلنا، فيتساءلون فيما بينهم. ثم قال فيسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم في الدنيا، وذلك أنهم قد شاهدوا بعضهم أعلى درجة من بعض، فسألوا لماذا هذه الرفعة ولماذا كان هذا العلو في المنزلة، وما السبب الذي جعل ذلك الشخص يستحق ما ناله عند الله عز وجل من الثواب والأجر. قالوا أي أنهم أصبحوا يجيب بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي أجابوا على من سألهم عن سبب رفعة درجتهم في الدنيا بأن قالوا إنا، أي شأننا وحالنا في الدنيا قبل أي قبل وصولنا إلى يوم القيامة في أهلنا أي في الدنيا مشفقين، أي كنا نخاف من الله عز وجل أن يوقع بنا العقوبة، ولذلك أقدمنا على طاعة الله عز وجل، كنا نخاف من أن ينزع الإيمان من قلوبنا، لأن العبد لا يأمن على نفسه من الفتنة، وقد تتبدل حاله من حال في لحظات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وكل واحد منا لا يأمن من هذا. وكذلك كانوا مشفقين ألا تقبل منهم أعمالهم الصالحة، لأنهم يخشون من أن يكون عندهم من الصفات ما يجعل الله عز وجل لا يقبل منهم أعمالهم الطيبة في الدنيا، لأن قد يخشون من أن يكون عندهم رياء للخلق، ويخشون أن يكون مقصودهم بأعمالهم الحصول على أمور الدنيا وأنهم لم يقصدوا الآخرة، فإن من قصد الدنيا بعمله ليس له من الآخرة ليس له في الآخرة من نصيب. وكذلك كانوا يخشون من أن ترد حسناتهم وأن لا تقبل عند الله عز وجل، لأن الله لا يقبل إلا من المتقين، كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي من اتقى في العمل، وحينئذ خشوا أن ترد أعمالهم، وهكذا هم خائفون من أن ينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل بغيرهم من الناس. قال تعالى على لسانهم فمن الله علينا، أي تفضل سبحانه بفضل منه ابتداء بدون أن يكون ذلك على جهة المجازاة والمقابلة، فمن الله علينا أي جعلنا مؤمنين وجعلنا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن أقدم على أنواع الطاعات ومن علينا بأن غفر لنا ذنوبنا ورحمنا ووقانا عذاب السموم. ما المراد بالسموم؟ الريح الشديدة الحرارة، الريح شديدة الحرارة. انظر في أيام الصيف عندما تأتيك ريح حارة تحس بحرارتها في وجهك وفي بدنك وتجعلك تنفر من الحرارة التي فيها. في نار جهنم أنواع السموم، تأتيهم الحرارة من النار وتأتيهم الحرارة من الماء وتأتيهم الحرارة من الريح، وعندما يطلبون الظل تأتيهم الحرارة من ذلك الظل. قال: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لماذا سميت الريح الشديدة الحرارة بالسموم؟ لأنها تدخل في مسام الجسد وتؤثر على بدن من أتت عليه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي كان شأنهم وحالهم في الدنيا قبل من قبل، إنا كنا من قبل أي من قبل لقاء الله عز وجل ومن قبل يوم القيامة، من كنا من قبل ندعوه أي نستمر على دعائه جل وعلا. ودعاء الله قد يراد به أن تدعو الله لنفسك بالهداية والاستقامة والسلامة من نار جهنم فيقيك الله عز وجل من ذلك، وقد يراد به دعاء العبادة، فكل أنواع العبادة يقال لها دعاء. إنا كنا من قبل ندعوه، يعني أنهم كانوا يعبدون الله ولا يعبدون أحدا سواه، وكانت قلوبهم متعلقة برب العزة والجلال. إنه أي إن السبب في دخولنا الجنات والنعيم ليس بأعمالنا، وإنما هو منا من الله عز وجل. امتن علينا فهدانا للإيمان، وامتن علينا فوفقنا للعمل الصالح والتقوى، وامتن علينا بأن قبل منا ذلك العمل، وامتن علينا بأن أدخلنا الجنان بفضله ورحمته، لا جزاء أعمالنا لا على جهة المقابلة لأعمالنا، وإنما على جهة الفضل منه جل وعلا. إنا كنا في قوله كنا دليل على استمرارهم على ذلك. إنه هو البر الرحيم، أي هو سبحانه صاحب الإحسان المتوالي. فالبر المراد به أنواع الإحسان، لأن البر يتضمن الإحسان إلى العباد. ولذا قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم قال: إنه هو البر الرحيم، أي هو سبحانه كثير الرحمة، يرحم من يشاء من عباده. ولذا من تاب من الذنب قبل الله توبته، ومن توجه إلى الرب أعطاه ووهب له، ومن أتى إلى الله يمشي أتى الله إليه هرولا، ومن تقرب من الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، كما ورد ذلك في الأخبار. في هذه الآيات من الفوائد عظم شأن المتقين ورفعة درجتهم عند الله عز وجل، وفيه عظم ما ينالهم من الثواب والجزاء في يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن المكذبين الذين في نار جهنم يزداد ألمهم عندما يخبرون بما عليه أهل الجنان. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يحادث بعضهم بعضا ويسأل بعضهم بعضا. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يتساءلون عن أحوال أهل الدنيا وماذا فعل العباد في الدنيا. وفي هذه الآيات أن ذرية العبد الصالح يرفعهم الله جل وعلا إلى درجته إذا كان عندهم إيمان. وفي هذه الآيات أن الناس يتفاوتون في رتبة الإيمان فليسوا على درجة واحدة، فمن قال بأن إيماني كإيمان أبي بكر أو عمر أو كإيمان جبريل وميكائيل فنقول له أخطأت في هذا، فالناس يتفاوتون في الإيمان وليسوا على رتبة واحدة. وفي هذه الآيات دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وفي هذه الآيات التفريق بين الإيمان المطلق وهو الكامل ومطلق الإيمان الذي هو أدنى درجات الإيمان. وفي هذه الآيات أن الله لا ينقص عبدا من العباد من عمله شيئا. وفي هذه الآيات أن العباد يرتهنون ويحاسبون على أعمالهم. وفي هذه الآيات أن نعيم الجنة زائد على مستوى أعمال العباد. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة لا يتأثرون بمآكلهم ومشاربهم، فلا يكون عندهم سمنة ولا يكون عندهم مرض بسبب الأكل الذي يتناولونه في تلك الدار. وفي هذه الآيات أن عند أهل الجنة من الفواكه واللحوم الأصناف الكثيرة مما تشتهيه نفوسهم. وقال بعض الناس بأنه يحسن تقديم الفاكهة على اللحم لقوله وأمددناهم بفاكهة ولحم، فقدم الفاكهة على اللحم، ولكن من جهة الاستدلال اللغوي لا يقتضي العطف بالواو ترتيبا ولا تعقيبا. وفي هذا دلالة على أن أهل الجنة يأكلون الفاكهة واللحم في زمان واحد. وفي هذه الآيات أن أهل الجنان يشربون الخمر سليمة من التأثير على عقولهم. وفي هذه الآيات أن أهل الجنان لا يوجد عندهم لغو، والمراد باللغو الكلام الذي لا فائدة منه سواء كان ضارا أو لم يكن فيه ضرر. وفي هذه الآيات أن أهل الجنان عندهم غلمان يخدمونهم يملكونهم. وفي هذه الآيات ما هم عليه من النظرة وحسن المنظر. وفي هذه الآيات استحباب الشفقة والخوف من الله عز وجل بحيث يخاف العبد من الله بسبب عمله، فإذا نظرت إلى صفات الله رجوته سبحانه، وإذا نظرت إلى عملك خفت من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن المؤمن خائف من الله وأن قلبه وجل مشفق ألا يقبل عمله وأن يعذب في الآخرة. وفي هذه الآيات أن الهداية للإيمان نعمة من الله ليست على جهة المجازات والمقابلة، وليس للعبد فيها فضل ولا منة، بل المنة لله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن رحمة الله عز وجل تنال بفضل منه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل النار عندهم سموم وريح شديدة تدخل في مسام أبدانهم وتؤثر فيها. وفي هذه الآيات الترغيب في الاستمرار بدعاء الله عز وجل في كل وقت وكل حين، والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولو قدر أن العبد لم يستجب له فإنه ينال الأجر والثواب ولو لم يستجب له، لحكم يراها رب العزة والجلال لمصلحة المكلف. وفي هذه الآيات عموم سعة إحسان الله عز وجل للعباد وعموم فضله جل وعلا، وأنه يرحم عباده المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت؟ هل هي لبعده الطواف أم النفل المطلق؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف. بنو عبد مناف قبيلة من قريش كانوا يتولون سدانة هذا البيت والقيام عليه، وذلك أن قبائل قريش توازعت الأعمال المناطة بهذا البيت، فكان لكل قبيلة من قريش عملا تختص به، وكان بنو عبد مناف يتولون حراسة هذا البيت والقيام عليه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوا أحدا أراد أن يطوف بالبيت أو يصلي في أي ساعة شاء. فقوله طاف بالبيت أو صلى، هنا كلمة صلى فعل مثبت حذف متعلقا من نوع الصلاة، ولم يذكر نوع الصلاة، فدل هذا على أن أي نوع من أنواع الصلاة يدخل في هذا اللفظ، فمما يدخل فيه سنة الطواف، ومما يدخل فيه على الصحيح النفل المطلق. ولذا فإن الصواب أن مسجد الكعبة ليس فيه وقت نهي، أن مسجد الكعبة ليس فيه وقت نهي، بخلاف المصليات التي تكون قريبة من هنا فإن فيها أوقات النهي كما في غيرها من المواطن. وهكذا أيضا بالنسبة لمساجد مكة الأخرى فيها أوقات نهي، فيصح للإنسان أن يتطوع لله عز وجل فيها بالنفي المطلق، بخلاف هذا المسجد فإنه ليس فيه وقت نهي. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وجماعة، وقد خالفه الجمهور، لكن مذهب الشافعي في هذه المسألة أرجح. نعم.
يقول السائل: أي العبد إذا لم يستجب دعاؤه يؤجر؟ هل إذا كان الدعاء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا؟
العبد إذا دعا الله بنية أن ينيله الأجر كان مأجورا مثابا ولو دعا بأمور الدنيا، لو قال مثلا اللهم ارزقني 100,000 وقصد بذلك أن ينال الأجر الأخروي، لأن الله أمره بالدعاء فهو يحقق أمر الله لينال رضاه ولينال الأجر الأخروي، قلنا يكون له أجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثل هذا من دعا بأمور الآخرة، فإذا دعا العبد بأمور الدنيا فلم يستجب له قيل إن كان ينوي بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا، وأما إذا كان لا يقصد إلا أمر الدنيا فليس له من الأمر شيء، ليس له من الأجر شيء، لأنه لم ينوي الأجر ولا الثواب.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: معتمر طاف بالبيت وفي أثناء الشوط الرابع خارج لقضاء الحاجة، وعندما يعود هل يكمل هذا الشوط أم يعيده من جديد؟
اشترط أهل العلم في الطواف الموالاة، والمراد بالموالاة أن يأتي بأشواط الطواف متتابعة متعاقبة لا يفصل بينها شيء، وقد استثنى العلماء الفاصل اليسير، فإن الفاصل اليسير لا يؤثر على التتابع والموالاة في الطواف، واليسير كلمة تتفاوت ما بين وقت وآخر، لأن الناس تختلف أعرافهم في تفسير هذه الكلمة. فمثلا الطواف في أيام الحج مع كثرة الناس لا يعد قاطعا له إلا وقت كثير، لماذا؟ لأن الناس كثرة، بالتالي فإن الطواف يحتاج من الإنسان إلى وقت طويل، بخلاف الطواف في شهر صفر مثلا فإن الطواف لا يأخذ حينئذ إلا 7 دقائق أو نحوها. ومن ثم فإن القاطع للموالاة وتنقطع بالدقيقتين والثلاث، بخلاف أيام الحج فإن الإنسان في الطواف قد يستغرق ساعة وزيادة، بل قد يستغرق 3 ساعات في بعض الأوقات، فحينئذ نقول لا تنقطع الموالاة إلا بالفاصل الذي يعد كثيرا ليس يسيرا، وهذا يتفاوت باختلاف أعراف الناس وباختلاف وقت الطواف وما يؤذيه الإنسان في الطواف.
السلام عليكم. يقول السائل: المسافر إذا كان هو الإمام في الجماعة الثانية هل يكسر ويجمع أم يصلي صلاة كاملة؟
إذا صلى المسافر إماما بالمقيمين نظرنا، فإن صلى إماما في المسجد للجماعة الأولى قيل له أتم صلاتك، لماذا؟ لأن الإذن من صاحب الولاية لإمام المسجد ليصلي بالناس صلاة تامة. أما في الجماعة الثانية نقول صلها مقصورة، لأنه من السنة للمسافر أن يقصر الصلاة، فإن قال بأن من خلف هذا الإمام قد لا يحسن صلاته وقد يسلم معه، قيل كل مأمور بإحسان عمل نفسه، ومن ثم فالإمام مأمور بإحسان عمله، ومن ذلك أن يتبع السنة بقصر الصلاة. وبالنسبة للمأموم مأمور بإحسان عمله بإتمام الصلاة، ولذا تلاحظون أنه إذا صلى المقيم خلف المسافر وجب على المقيم أن يتم الصلاة ولا يسلم مع سلام إمامه المسافر. وأما إذا كان الحال بالعكس بحيث صلى المقيم إماما فإن المأموم المسافر يلزمه إكمال الصلاة. مثال ذلك إمام يصلي الظهر بأربع ركعات لكونه كان مقيما فصلى خلفه مسافر فحينئذ نقول له أتم صلاتك يا أيها المسافر. لماذا؟ لأنك صليت خلف إمام يتم صلاته. كما ورد في السنن قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته.
بارك الله فيكم. يقول السائل أسكن في الشرائع خارج حدود الحرم بمسافة كيلو ونصف، هل أعتبر من حاضر في المسجد الحرام؟ وهل إذا حدثت يلزمني طواف وداع وهدي التمتع؟
يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمعناه أن أهل مكة إذا أتوا بعمرة في أشهر الحج وحجوا في نفس السنة أنهم يكونون متمتعين لكن لا يجب عليهم هدي التمتع. ومن كان مسكنه قريبا من مكة لكنه في مكان منفصل عن مكة فحينئذ هذا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإذا تمتع وجب عليه الهدي ويلزمه على الصحيح أن يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا نافر لأن النفرة تطلق في الانتقال من بلد إلى بلد ولو كانت المسافة قليلة، ولذا يقال النفرة من عرفة مع أن ما بين عرفة ومزدلفة مسافة يسيرة. وأما من كان في مكان متصل بمكة لا ينفصل البنيان عنه وكان مسكنه خارج حدود الحرم حينئذ نقول هذا من حاضر المسجد الحرام ولا يلزمه طواف للوداع. لماذا؟ لأنه لا ينفر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح سالما ومن عاد مريضا ومن أتبع جنازة ومن تصدق الصلاة، هل يجوز لي أن أدعو للمريض بالدعاء بدل الزيارة والاتصال بالجوال والصلاة فقط على الجنازة؟
ورد في النصوص الترغيب في عيادة المرضى، فقد قال الله عز وجل في الحديث فإن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة مرضت فلم تعدني، فقال العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده. وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، في خرفة يعني جنى الجنة وثمار الجنة. وكلمة عيادة المريض الأصل أنه لا تطلق إلا على ذات الزيارة، على الزيارة. فأما المكالمة والمحادثة فلا تسمى عيادة، والأصل في العيادة أنها مأخوذ من العود والتكرار، كأنه عاد إليه مرة بعد أخرى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم اللحى، وقال: أعفو اللحى. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولا وليس من شأن المؤمن أن يستهزئ، حتى لا يستهزئ بالكافرين. والاستهزاء صفة مذمومة ليست بمرغب فيها، ويعظم إثم الإنسان في الاستهزاء بالاستهزاء بشعائر الله وأوامره. ومن ذلك أن يستهزئ الإنسان بعباد الله الصالحين أو بدعاة الحق الذين يرشدون الخلق إلى دين الله وشرعه. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في الدعوة إلى الله فأجد بعض الأخطاء من الزملاء في بعض الأحكام الشرعية يبلغونها للناس، هل علي أن أخدعهم وأبين الصواب حتى ولو كان بمحضر من الناس والعامة؟
إذا أخطأ داعية من الدعاة ونقلوا حكم الله وأخطأوا في تبليغ حكم الله، فما هو الواجب على الداعي إلى الله؟ يجب عليه أربعة أمور. أولها مناصحة هؤلاء الدعاة الذين أخطأوا وتخويف وبيان الحكم الشرعي وذكر الدليل لهم وبيان وجه الاستدلال منهم. وثانيا عليه أن يبين للحق الصواب فيقول: الحكم الشرعي كذا. ولا حاجة للعباد في أن يقال فلان أخطأ، وإنما حاجتهم إلى بيان الحكم الشرعي، بحيث يقال للناس: الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا. والواجب ثالثا كف اللسان عن ذلك المخطئ، فلا يخطئ أمام الناس، لأنه وإن أخطأ في هذه المسألة فعنده دلالة على الخير في مواطن متعددة، وإلا أن يكون الناس منخدعين به، يظنون أنه من أهل الاجتهاد، وليس الأمر كذلك. هذه مسألة أخرى. إذا كان هناك من يتصدى للفتوى وليس لديه قدرة عليها وليس من أهل الفتوى ولا يستخرج الأحكام من الأدلة، فمن باب النصح له حمايته من ذلك لئلا يزداد إثمه بسبب قوله على الله بلا علم. ومن الواجب أيضا ألا ينوه بذكر هؤلاء الذين يكثر خطأهم، لئلا يكون هذا من أسباب التفات الناس إليهم أو من أسباب جعلهم يفرقون الناس للتعصب معهم أو ضدهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: البقايا من الطعام تكون بين الأسنان، هل يجوز أن أبلعها في الصلاة؟
لا يجوز للإنسان أن يبلع بقايا الطعام التي تكون بين أسنانه في أثناء الصلاة، ولا في أثناء الصيام، ويؤثر هذا على صلاته وعلى صومه، لأن الصائم والمصلي ينهيان عن الطعام وعن تناول المأكول، ومن ذلك ما يكون بين الأسنان. لكن لو دخل ما بين الأسنان في جوف الإنسان بدون قصد منه فإنه حينئذ لا يؤثر على صلاته ولا على صومه لكونه لم يقصد ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم بيع السيارات بالتقسيط مع الزيادة؟
هل يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ويزيد في ثمنها لكون الثمن لا يؤدى في الحال وإنما يكون مؤجلا أو مقسطا؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، وذلك لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين المراد به ثمن السلعة المؤجل، إذا اشتريت سلعة وكان ثمنها مؤجلا هذا قيل عنه دين، بخلاف القرض، فإن القرض أن تأخذ من إنسان مالا على أن ترده بمثله بعد مدة فهذا قرض، وأما الدين فهو ثمن السلع المشترى المؤجل. ومن المعلوم أن العباد لا يؤجلون في تسليم، لا يقبلون في تأجيل تسليم الثمن إلا بزيادة، إلا بزيادة، فدلت الآية بعمومها على جواز الزيادة في الثمن بسبب تأجيل تسليم الثمن.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث ما زمزم لماشي بلد؟
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم، وفي بعض روايات الحديث: وشفاء سقم. فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص بالترغيب في محبة أهل الإيمان بعضهم لبعضهم الآخر، ورغبت النصوص في هذا، وفي المقابل حذرت النصوص من سبيل المخالف للدين والشرع. ومن هنا فكلما كثر إيمان العبد وزادت طاعته زادت محبتك له في الله عز وجل، وإذا نقصت طاعته نقص من المحبة بقدر هذا. والعبد يحب لإيمانه ويكره ما عنده من المعصية، والإيمان كما تقدم متفاوت وليس على رتبة واحدة، فيعطى لكل إنسان من المحبة بقدر ما يظهر لنا من إيمانه. وأما العداوة والبغضاء في مثل قوله تعالى: وبدت العداوة والبغضاء بيننا وبينكم، فالبغضاء أن تكره بقلبك طريقتهم وحالهم، وتكره ما هم عليه، وتبغض ذلك الشأن، وتبغضهم ما داموا على هذه الطريقة. والكراهة والبغض لا يعني أن العبد يسيء إليهم في التعامل، فإن العبد قد يكره الشيء ومع ذلك يؤمر بإحسان التعامل، كما في قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسلي مكشوفة القدمين؟
إذا كان هناك رجال أجانب وجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك القدمان، ولذلك إذا جاءت المرأة لمثل الحرم عليها أن تغطي قدميها إما بثيابها السابغة وإما بالجوارب ونحوها. وأما إذا كانت المرأة وحدها أو ليس عندها أجانب فلا حرج عليها في كشف هذا. أما بالنسبة للصلاة فإن المرأة مأمورة بتغطية بدنها، فإن كان عندها أجانب غطت جميع البدن، وإن لم يكن عندها رجال أجانب جاز لها أن تكشف وجهها وأن تكشف كفيها. وهل يجوز لها كشف القدمين؟ قال أبو حنيفة وجامع وجماعة: يجوز. وجمهور على أنه لا يجوز لها ذلك ولا يحق لها أن تكشف قدميها في الصلاة. والصواب هو المذهب الأول بأن كشف القدمين لا يؤثر على صلاة المرأة لعدم ورود الدليل الدال على وجوب تغطيتهما في الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك من يقول بأن شرب الماء يمتد إلى انتهاء المؤذن من أذان الفجر، هل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان إذا ابتدى المؤذن أن يمسك عن الأكل والشرب، ولا يجوز له أن يشرب في أثناء الأذان، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي إذا ابتدأ بالأذان فأمسكوا. إلا أنه يستثنى من هذا ما لو كان الإناء في يد الإنسان عند بدء المؤذن بالأذان، فهذا يجوز له أن يتناول هذا المشروب فقط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة؟
ما حكم ترك الصلاة؟ جواب: حلال. لا شك أنه من أعظم المنكرات ومن أشنعها إثما، ومما يغضب رب العزة والجلال، ومما يكون سببا من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: قالوا ما سلككم في سقر، ما السبب الذي جعلكم تدخلون نار جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى ليسوا إخوة. وقال تعالى في كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في نصوص تدل على ذلك. ومما تكمل به الصلاة بالنسبة للرجال أن تؤدى الصلاة في المسجد، كما في قوله تعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا مات الميت في أحد أسنانه ذهب هل يدفن أو يخرج منها الذهب؟
إذا كان نزع الذهب لا يؤثر ولا يؤثر على فمه ولا يحتاج إلى جرح فحينئذ ينزع وجوبا ولا يدخل معه في قبره. وما إذا كان لا يمكن نزعه إلا بشق للجلد أو كسر لسن فحينئذ لا يبعد من فم الميت. الأصل أن من أقر بالإسلام أن يحكم له بالإسلام، فمن دان بهذا الدين وحافظ على هذه الصلوات فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فإذا أقر بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها وبإثبات العبودية لله وحده، وأقر بالشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه مؤمن، فالأصل أنه مسلم، لا يجوز تكفيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك حارت عليه، أي رجع الإثم على المتكلم. وليس المراد به أن يكون المكفر كافرا، لا، وإنما المراد أنه يعود عليه الإثم الشديد. وجاءت نصوص بحكم رب العزة، وجاءت نصوص بإثبات التكفير في بعض المواطن، وحينئذ لا بد من الالتفات إلى هذه النصوص والنظر فيها، فإن بعضها قد جاء بالتنكير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا قال كفر، ما قال الكفر، فلم يعرفه، فدل هذا على أنه ليس المراد بذلك الكفر المخرج من دين الإسلام. ويدل على هذا أن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فمع كونهم قد اقتتلوا إلا أنه وصفهم بأنهم مؤمنون، وقال بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على أن الاقتتال ليس مخرجا من دين الإسلام. وكذلك يلاحظ أن من كان عنده جهل بشيء من الأحكام الشرعية فلا يبادر إلى تكفيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أوصى ذريته فقال: إذا أنا مت فاحرقوني وذروا رمادي بين البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا شك في قدرة الله ولم يؤمن بقدرة الله عز وجل على البعث، فلما جاء يوم القيامة أمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، فسأله رب العزة والجلال لما فعلت ذلك، فقال من مخافتك، فهذا عبد عنده مخافة من الله، فغفر الله عز وجل له وما وعفي عنه بسبب جهله. صيام رمضان من الواجبات المتحتمات، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا من المفطرات في نهار رمضان، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن هنا فالمؤمن يخاف من رب العزة والجلال، لأن الله يطلع عليه ويعرف خفايا أمره، ولو استخف عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء، فهو جل وعلا يعلم ما في سرك، فكيف لا يعلم بفعلك؟ وحينئذ يخشى الإنسان من عقوبة الله عند مخالفته لأمر الله، يخشى من العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. والفطر في نهار رمضان عمدا كبيرة من شدائد الآثام، من شدائد الذنوب وعظائمها، ولذلك هي أغلظ من أن تكفرها كفارة، أغلظ من أن تكفرها كفارة. فالواجب على من كان كذلك أن يندم ندما شديدا، وأن يستمر معه هذا الندم، يخشى من عقوبة الله عليه ولا يعود إلى مثل هذا الفعل. هل يؤمر بالقضاء أو لا؟ قال طائفة لا يؤمر بالقضاء، لأن من صام يوما من الدهر لم يجزه الدهر كله ولو صامه، قالوا لأن القضاء إنما شرع في أحوال خاصة كالمرض والسفر، ولم يشرع في من ترك الصيام عمدا، وقال لأن ذنبه عظيم، وقال طائفة يشرع له أن يقضي هذا اليوم، فإنه قد ورد في بعض روايات حديث المجامع أهله في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالقضاء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يصلي المسبوق في صلاة الجنازة؟
كيف يصلي المسبوق في صلاة الجنازة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يتابع الإمام، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي فإذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة فلتدخل معه على نحو ما هو عليه، فإذا كان يدعو فكبر وادعو ولا تقرأ الفاتحة بل تابعه في الدعاء، وإذا كان الإمام بعد التكبيرة الثانية فصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام فاقض ما فاتك من هذه من صلاة الجنازة. مثال ذلك كبر معه بعد التكبيرة الثالثة، دخل معه بعد التكبيرة الثالثة، فإن الإمام حينئذ يدعو، بالتالي نقول للمأموم ادعو، فإذا سلم الإمام كبرت وقرأت الفاتحة، ثم كبرت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبرت فسلمت. أما إذا دخلت مع الإمام بعد التكبيرة الثانية فحينئذ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر الإمام تابعته في الدعاء، فإذا سلم الإمام قرأت سورة الفاتحة ثم تكبر وتسلم. من وجد لقطة في مكة فالأفضل له أن يتركها وأن لا يأخذها ويضعها في الأرض، لأنه لا تلتقط لقطة مكة، قال إلا لمنشد. فإذا التقط الإنسان لقطة مكة وجب عليه أن يعرف بها وأن ينشدها لعل صاحبها أن يعود إليها، وحينئذ فلا بأس أن تسلم مثل هذا المال لمن يقوم بتعريفه من مثل الشرطة الخاصة التي تعنى بالأمور الضائعة هنا. ولكن كما تقدم الأفضل أن لا تأخذ ذلك المال وأن لا تعرف به بل تتركه، بل تتركه لعل صاحبه أن يعود إليه. أسأل الله جل وعلا أن يسرع علينا وعليكم نعمه، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين، اللهم أدخلنا الجنات والنعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا مشفقون من عذابك بسبب ذنوبنا ومعاصينا، اللهم فاغفر لنا زلاتنا وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلح أحوال الأمة وأن تردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ألف ذات بينهم وأصلح شأنهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.